إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نتكلم إخوة الإسلام عن الإخلاص ونتعرض لبعض ما جاء في السنة النبوية المطهرة مما يدل على الإخلاص وأهميته ويحذر من ضده يقول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا حديث قدسي إلهي يبين فيه رب العزة تبارك وتعالى ما بينه في كتابه العظيم من أهمية الإخلاص واشتراطه في قبول العمل وأن العمل بدونه لا يقبل ولا يساوي عند الله شيئا ربنا سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك هو غني عن الشرك لا يحتاج إليه ولا يحبه ولا يرضاه وإن كان العمل فيه شرك فهو غني عنه لا يحبه ولا يرضاه وهو سبحانه الغني عما سواه ومن سواه لا يحتاج إلى أحد والكل إليه محتاج يقول تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري سواء كان في الظاهر أو في الباطن يعمل العمل في الظاهر لله ولغير الله أو يعمله في الباطن في القصد والنية لله ولغير الله فما نصيب هذا العمل عند الله هل يقبل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلا يقول قائل العمل فيه جانب لله فيه جانب من الإخلاص، فيه قدر من الإخلاص، فهذا يقبل عند الله. ليس الأمر كذلك، لا بد أن يكون العمل خالصا، والإخلاص كما عرفنا هو الصفاء والنقاء، فلا بد أن يكون العمل نقيا عن كل ما سوى الله، ليس فيه حظ أبدا لغير الله سبحانه وتعالى. فإن كان العمل لله ولغيره لا يقبل عند الله، لا ينفع هذا الجانب من الإخلاص، حتى وإن اشتمل على شيء من الإخلاص فإن هذا لا ينفع ولا يقبل عند الله تعالى. لماذا؟ لأن الله غني عن الشرك، ولأنه تعالى لا يحب الشرك، ولأنه لا يقبل الشرك، لا بد أن يكون العمل خالصا كاملا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء من الشرك لا في الظاهر ولا في الباطن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ الكلام هنا على عمل من الأعمال، على عمل من الأعمال الصالحة وهو الجهاد. فالرجل يخرج يقاتل مع المقاتلين ويجاهد مع المجاهدين، فهو في الظاهر يشاركهم في هذه العبادة وفي هذا العمل الصالح، لكنه في الباطن يختلف عنهم في النية. فمن الناس من يخرج شجاعة يتباهى بقوته وبأسه وإقدامه على العدو، ومن الناس من يخرج حمية، أي لعائلته أو قبيلته أو عصبيته، ومن الناس من يخرج رياء يري الناس مكانه، يري الناس أنه خرج وأنه لم يتخلف عن الغزو، يري الناس من قوته وبأسه وعدم خوفه من العدو. فهذا كله خلل في النية، خلل في الإخلاص. فالسؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: أي ذلك في سبيل الله؟ أي واحد من هؤلاء يكون مقاتلا في سبيل الله تعالى؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، كل هذا ليس بشيء، كل هذا لا ينفع، كل هذا لا يقبل عند الله. إنما الجهاد يكون في سبيل الله حقا، يكون مقبولا عند الله حقا، إذا كان فقط لتكون كلمة الله هي العليا، يخرج نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، يبتغي وجه الله، يريد ما عند الله، يرغب فيما عند الله من فضل الحسنيين، النصر أو الشهادة. أما الذي يخرج شجاعة أو حمية أو رياء فكل ذلك لا يقبل عند الله. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن النية تنفع صاحبها إذا نزلت به عقوبة من السماء. كيف هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، هذا خبر عما يكون في آخر الزمان، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم وهم في الطريق، كما في الحديث: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني في مكان من الصحراء، خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ليس هؤلاء كلهم قد خرجوا يريدون الشر. والحديث محمول عند العلماء على أنهم يخرجون لقتال المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ويحكم بالعدل والقسط كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجيش إذن يريد الشر، يريد الفساد، يريد مقاتلة الملك الصالح الذي يحكم في ذلك الزمان بالعدل. فليس كلهم يريدون ذلك، فيهم أسواقهم، فيهم من خرج للتجارة، من خرج طلبا للمال، وفيهم من ليس منهم، من يخرج تبعا مع جملة الناس المسافرين يريد مجرد السفر، مجرد الضرب في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أي إن العقوبة عندما تقع تقع على الجميع، لا يستثنى منها أحد، لكن عندما يبعثون عند الله تعالى يبعث كل واحد على نيته. فمن أراد الشر جوزي به، ومن لم يرد الشر فإنه لا يجازى به. فالنية نفعت صاحبها حتى وإن كان قد عوقب مع الفاسدين، فإن العقوبة عندما تنزل تعم. ونسأل الله السلامة والعافية، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا نزلت عقوبة من السماء فإنها تعم الجميع، لا تستثني أحدا، ولكن من كان صالحا تقيا مخلصا، قد حقق النية الصالحة ويبتغي وجه الله تبارك وتعالى، فإن ذلك ينفعه عند الله في الآخرة. ففائدة الإخلاص أنه يحمي صاحبه عند الله تبارك وتعالى حتى وإن نزلت به عقوبة في الدنيا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا قاعدة عظيمة لم يزل العلماء يتكلمون فيها ويبينونها، وهي قاعدة الهم، أن الإنسان يهم بشيء من الأعمال، يخطر بباله أن يعمل عملا ما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عشرا إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قاعدة الحسنات والسيئات، القاعدة التي بني عليها نظام الحسنات والسيئات عند الله تعالى. تأمل في جانب الهم، الهم هو العزم على الفعل، أنك تعزم الفعل، تنوي الفعل، تقصد الفعل. من هم بحسنة فلم يعملها، لم يأتي بها ولكنه هم بها فقط، نواها فقط، عزم عليها فقط، يكتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، يعني غير منقوصة، لا ينقص من ثوابها شيء، وهو لم يعملها، والعبد لم يعمل منها شيئا، ولكن مجرد النية قد صار نافعا عند الله تبارك وتعالى، حتى كتبت الحسنة عنده كاملة. وأما إذا عملها، إذا عمل العبد الحسنة فعلا، فإنها تضاعف له، يضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة لمن يشاء. طيب، والسيئة؟ من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. تفسير هذا في الرواية الأخرى أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة الكاتبين: إنه تركها من جرائ، يعني ابتغاء وجهي. يريد أن يعمل السيئة فيخشى الله، ينظر فيما عند الله، يستحضر فضل الله لمن أطاع، فضل الله على من أطاع، وعقاب الله لمن عصى. يريد أن يعمل السيئة، يريد أن يعمل المعصية، فيفكر ويتراجع، ماذا أقول لربي إذا سألني يوم يبعثون؟ كيف أتعرض لغضبه وعقابه؟ كيف أضيع ثوابه وفضله؟ يستحضر أن الله يراه وأنه يسمعه وأنه يحيط به، فيقوم هذا كله في قلبه فلا يعمل السيئة. بعدما هم بها وعزم عليها يتركها ابتغاء وجه الله تعالى، فماذا له؟ يكتب الله تعالى له حسنة كاملة غير منقوصة. وإذا هم بالسيئة فعملها فإن الله تعالى يكتبها سيئة واحدة، أي لا تضاعف، فالحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ورحمة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرحمة. فانظروا بارك الله فيكم كيف أثر الهم، كيف أثرت النية في مقام الحسنة وفي مقام السيئة، كيف أن الإنسان إذا استحضر في قلبه الإخلاص والنية الصالحة ينفعه ذلك في الهم، إذا هم بالحسنة فلم يعملها، أو إذا هم بالسيئة فلم يعملها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فذلك كله من فضل الله تعالى ومن إحسانه إلى العباد. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمع. هناك قاعدة أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي قاعدة تأثير النية على المباحات. لو أن المسلم عمل عملا مباحا لا عبادة من العبادات، يأكل، يشرب، يلبس، ينام، يأتي امرأته، كل هذا من الأعمال المباحة، فالنية الصالحة تؤثر على هذه المباحات حتى أن المسلم يثاب عليها. المباح في نفسه لا ثواب عليه، من أكل أو شرب فإن هذا ليس فيه ثواب، هذه عادة، هذا أمر مباح، لكن النية الصالحة تؤثر على هذا العمل المباح فيثاب المسلم عليه بالنية الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا خاله سعدا رضي الله عنه: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضع في فيه امرأتك. لو أن الرجل يأكل مع امرأته فأخذ اللقمة فوضعها في فمها يطعم امرأته، هل هذه عبادة؟ هل هذه صلاة أو صيام أو زكاة؟ هذه عادة من العادات، هذا أمر مباح، لكن قال عليه الصلاة والسلام: تبتغي به وجه الله، لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله، هذه هي النية، هذا هو الإخلاص. فمن فعل ذلك بنية صالحة يطعم امرأته بنية صالحة، بنية إعفافها، بنية كسب مودتها، حتى يكون البيت المسلم قائما سعيدا على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، محققا لعبودية الله تبارك وتعالى، قائما بطاعة الله عز وجل. فمن فعل ذلك بهذه النية أثيب عليه. وماذا أيضا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الشهوة، أي إن الرجل عندما يأتي امرأته يكون له صدقة في ذلك. فعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام أفما كان عليه وزر؟ لو أنه وضع شهوته هذه في الحرام عياذا بالله تعالى، أفلا يكون مأزورا؟ أفلا يكون آثما؟ أفلا يكون مذنبا؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن أتى امرأته يريد إعفافها ويريد حفظها وصيانتها وقضاء حاجتها وما يؤول إليه ذلك من إقامة البيت المسلم وحفظ البيت المسلم ودرء الفتن عنه، فكل ذلك ينفعه ويجعله مثابا على هذا العمل. فانظروا بارك الله فيكم كيف تؤثر النية الصالحة حتى في المباحات. فمن فعل ذلك ووفقه الله تعالى فإنه يثاب على كل عمل يعمله: يأكل ليتقوى على طاعة الله، ينام ليتقوى على طاعة الله، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يلبس ليري الناس نعمة الله تعالى، لا رياء ولكن تحدثا بفضل الله وإظهارا لنعمة الله، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يلبس لباسا جميلا لأن الله جميل يحب الجمال فيحب أن يراه الله تعالى في صورة جميلة. وهكذا في كل عمل يعمله، يكسب الرزق ويذهب لعمله ليحفظ نفسه وأهل بيته وليستعين على طاعة ربه وليقيم حق ربه، يستحضر هذه النوايا. فالنية الصالحة تفيد وتنفع وتأتي بالثواب بإذن الله عز وجل حتى في الأعمال المباحة التي ليست من قبيل العبادات. أخيرا نذكر هذا الحديث الرهيب الذي يبين لك عاقبة من ترك الإخلاص: يعمل العمل في الظاهر، يري أنه يبتغي وجه الله تعالى، ولكنه في الباطن لا يريد وجه الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ماذا تتوقعون؟ هل تتوقعون عابد أوثان؟ هل تتوقعون عابد أصنام؟ هل تتوقعون رجلا سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتوقعون رجلا قاتل الأنبياء أو قتلهم أو استضعف المسلمين أو عذبهم؟ ماذا تتوقعون؟ هؤلاء الثلاثة: مجاهد وعالم ومنفق. مجاهد وعالم ومنفق، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. ماذا حدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم في ذكر الأول: رجل استشهد قاتل مع المسلمين، قاتل الكفار مع المسلمين فقتل. قال عليه الصلاة والسلام: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. يعرفه الله عز وجل نعمته: أعطيتك كذا وأعطيتك كذا. يقول له: فما عملت فيها؟ ما عملت في هذه النعم؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، قاتل في سبيل الله هكذا يقول حتى قتل. فيقال له كذبت. كذب في ماذا؟ في القتال هو قاتل فعلا، في القتل هو قتل فعلا، ولكنه كذب في ماذا؟ في قوله فيك في سبيلك. فيقال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، قاتلت حتى يقول الناس انظروا إلى الجرأة، انظروا إلى الشجاعة، انظروا إلى الإقدام، انظروا إلى القوة. وقد قيل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الرجل قاتل طلبا للمدح والثناء وقد حصل عليه، أخذ ما أراد، فليس له عند الله شيء. يقول عليه الصلاة والسلام فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الأول. من الثاني؟ قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يسعر به النار؟ نعم. قال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومن الثالث؟ منفق. رجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال كلها فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. أنفق في كل شيء، على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمستشفيات وغير ذلك من الأمور لك، هكذا يزعم لله. فيقال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثلاثة. أول من تسعر بهم النار ليس فيهم عابد صنم ولا وثن، ليس فيهم أهل شرك في الظاهر، ليس فيهم أهل محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، ولكنهم أهل رياء وسمعة، فهم أول من تسعر بهم النار. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على نياتكم، وابتغوا الله عز وجل بأعمالكم، واحرصوا على استحضار النية الصالحة قبل كل قول وعمل، واعلموا أن الإخلاص شرط قبول العمل، وأن العمل بدون الإخلاص لا يقبل عند الله تعالى ولا يساوي شيئا، وأن صاحبه مآله إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم ارزقنا النية الصالحة والإخلاص يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يبتغون وجهك دائما يا رب العالمين. اللهم جنبنا الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفية، وارزقنا التوحيد والإخلاص في كل الأمور يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.